أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا أن هذا البحث في الآية، أو أن هذه الإطاعة الواردة في آية سورة النساء، لا تستلزم العصمة مطلقة، لا بلحاظ الرسول ولا بلحاظ أولي الأمر. وهذا ليس معناه أنني أنفي عصمة النبي أو عصمة أولي الأمر، لا، إذا ثبتت عصمة النبي مطلقة أو عصمة أولي الأمر فبأدلة أخرى لا بهذه الآية المباركة. بعبارة واضحة، هذه الآية المباركة بناء على الاتجاه الثاني لا دلالة فيها على عصمة الرسول وعصمة أولي الأمر في هذه الآية. لماذا؟ باعتبار أننا عندنا موارد صرح الأعلام، فقهاء الإمامية صرح الأعلام فيها أنه تجب الطاعة مطلقة، حتى مع العلم بخطأ ماذا؟ حتى مع العلم بخطأ الحكم. مو فقط أنه تجب الطاعة مع عدم العلم بالخطأ، لا 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 لا، تجب الطاعة حتى مع العلم بالخطأ. لا يحق لأحد أن يخالف حتى لو كان عالما بخطأ ماذا؟ بخطأ الحكم والحاكم. أين أعزائي مورده الوضع أعزائي؟ في باب القضاء. أعزائي في باب القضاء، إذا حكم القاضي بحكم، هل يعطى حق لأحد أن ينقض ذلك الحكم أو لا يحق؟ لا يحق لأحد أن يقول إلا إذا علمت بخطأ القاضي فلا تلتزم بالحكم. أيوجد عاقل يقول وإلا بعد استقر حجر على حجر أو لم يستقر؟ كل من قضي عليه وحكم عليه ماذا يقول؟ يقول لا، أنا عندي قرائن خطأ، ماذا خطأ هذا القضاء وخطأ هذا الحكم ولا. ولهذا أنتم تجدون في قضاء في حكم القاضي حتى لا يحق لمجتهد آخر ماذا؟ أن ينقض، حتى مع علمه أنه أخطأ. يقول نعم، لأنه إذا لم يكن هناك هذا، إذا لم نعطي هذا الإطلاق وهذه القطعية لحكم الحاكم للزم ماذا؟ للزم الهرج والمرفوضة لزمت مولانا. لا يمكن، لا، إلا فيما يرتبط ببعض الاستثناءات ما عندي. أما القاعدة العامة هذه، وهذا ما أشار إليه جملة من فقهائنا المعاصرين، منهم السيد الحائري مولانا، سيد كاظم الحائري أعزائي، في كتابه أساس الحكومة الإسلامية. طبعا أنا من باب أنه هذا متوفر بالأيدي أذكر المصدر، وإلا كل الأعلام قائلي. في صفحة 193 يقول حجية حكم الحاكم في باب القضاء وفصل الخصومات فمقبولة عمر بن حنظلة تدل على نفوذ حكم الحاكم في ذلك حتى على من يعلم بالخلاف. لماذا؟ لأنه يلزم الفوضى أعزائي، يلزم الفوضى. وإلا من المتخاصمين إذا حكم عليه يقول أنا أقبل مولانا؟ عند ذلك يبحث أي طريق يقول لي ها، لأني أعلم بخطأ القاضي، بمعنى أنه لا يجوز له العمل على خلاف ما ألزم به الحاكم. فالمحكوم عليه مثلا مع علمه بأنه هو صاحب الحق، افترض قضى وحكم أن المال لزيد، مع أنه خالد يعلم أن المال لزيد أو له مولانا، وما استطاع أن يقيم البينة، ما استطاع أن يقيم الدليل. يقول مع علمه بأنه صاحب الحق يجب أن يخضع لحكم الحاكم في ذلك. مو من حق أنه يقول أنا أعلم أن هذا حكمه اشتباه، لا لا، أبدا أبدا لا يحق له ذلك. إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، هذا مورد. المورد الثاني الأحكام الولائية التي تصدر من ولي الأمر، كلها يجب ماذا؟ يجب العمل بها مطلقة، مو فقط للأمة، حتى الفقهاء في ذلك البلد لا يتبادر إلى ذهنكم أن هذا الحكم فقط جار على من؟ على عوام الناس. لا، الفقهاء والعلماء والمراجع في ذلك العصر إذا صدرت أحكام ولائية من ولي الأمر فهي نافذة على من؟ نافذة حتى على الفقهاء، لا تجوز لهم مخالفته. يعني إذا صدرت أحكام المرور مولان من ولي الأمر في بلد، الفقيه يقول أنا مو مقلد إليها، أنا ما طبق أحكام المرور، يصير هذا لو ما يصير مولان؟ لا يخرج إلى الشارع. عندما يخرج إلى الشارع شنو؟ يلتزم. يقول أنا أدري هذا حكم خطأ وهذه القوانين خطأ، وسترون بعد 6 أشهر أن الدولة ستبدل ماذا، ويتبين بعد 6 أشهر من الحق ويا من كان، ويا ذلك الفقيه والمرجع، والدولة تبدل، ولكن في هاي المدة 6 أشهر يجب عليه ماذا؟ أن يلتزم، وإلا إذا خالف يغرم كما يغرم الإنسان عادي، وإذا فيه سجن لابد همات ماذا؟ أن يحكم بالسجن. يقول مرجع بالي هذا القانون هو هذا. هسه الآن أكو استثناءات وأكو عفو، ذاك بحث آخر، مقتضى القانون ماذا؟ أن يحاكم ولا تترك. يقول التفت: وأما الحكم الولايتي، نعم قد يدعي شخص العلم بخطأ هذا الحاكم في تقديره للموقف. أضرب لكم مثال. الآن ولي الأمر شخص أنه لا بد من حرب مع الدولة الكذائية، صلح له حرب مولانا، الولي ماذا شخصه؟ حرب مولانا. هل يمكن للجهات العسكرية أو وزارة الدفاع أو المختصين يقولون بابا والله الآن الحرب مع هؤلاء خطأ مو صحيح، هل يمكنه أن يتخلف؟ لو لا يحق له أن يتخلف مع علمه بخطأ جنو بخطأ الحرب، ولكنه حكم الحاكم مطلق أعزائي، سواء علمت بصوابه أو لم تعلم، أو علمت ماذا بخطئه، يجب عليك العمل به. وموارد كثيرة وكثيرة وكثيرة. إذن أعزائي نصل إلى هذا الأصل الكلي، وهو أن إطلاق الإطاعة، بعد هذا كان استدلال القوم، استدلال الرازي وطباطبائي وبعد مجمع البيان وتبيان إلى آخره، كلهم استدلوا بإطلاق الإطاعة. إطلاق الإطاعة لا يدل على ماذا؟ على العصمة، لا ملازمة بين أن الطاعة مطلقة وبين ماذا؟ وبين أن يكون من أمرنا بطاعته لابد أن يكون معصوما، لا يمكن أن لا يكون معصوما ومع ذلك تجب طاعته ماذا؟ تجب طاعته المطلقة، لا ملازمة بين الأمرين، أبدا لا ملازمة بين الأمرين. هذا على فرض أن الإطاعة في الآية إطاعة مطلقة، وتبقى الإطاعة مطلقة من غير أن تقيد بأي قيد، فإنها دالة على العصمة. الجواب في الاتجاه الثاني يقول لا ملازمة بين الطاعة المطلقة وبين ماذا؟ وبين عصمة الرسول، فضلا عن عصمة من؟ فضلا عن عصمة أولي الأمر. هذه هي الملاحظة الأولى التي يوردها أو نوردها على الاتجاه الأول الذي قال أن الإطاعة المطلقة دالة على ماذا؟ دالة على العصمة. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية، يقول القائل يقول سلمنا أن هذه الآية المباركة دالة على الإطاعة المطلقة، سلمنا معكم، نعم ما بإشكال، ولكنه فقط هذه الآية وردت في القرآن أو هناك آيات أخرى وردت في القرآن الكريم، خصوصا الحديث مع أمثال الذين يقولون أن القرآن يفسر بعضه بعضا كمنهج من؟ كمنهج سيد الطباطبائي الذي يقول أننا إذا أردنا أن نفهم آية يكفي أن نفهم الآية لابد أو نضم إليها الآيات الأخرى، أي منهما؟ لابد من ضم الآيات الأخرى إلى هذه الآية المباركة. تعالوا معنا أعزائي لنرى بأن هذا الإطلاق توجد آية أخرى مقيدة أو تقيد أو لا توجد مولانا. تعالوا معنا إلى سورة الممتحنة أعزائي، الآية 12 من سورة الممتحنة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، التفت جيدا، ولا يعصينك، شنو؟ ولا يعصينك في معروف، أما إذا أنت لم تأمرهم بالمعروف أو نهيتهم عن المنكر يجوز لهم أن يعصوك أو لا يجوز؟ إذن طاعته مطلقة لو مقيدة أعزة، ها؟ الآية ماذا تقول؟ مطلقة لو مقيدة؟ هو مقيدة بأنه إذا كان الأمر بالمعروف لا يجوز له، لا تجوز المخالفة، أما إذا كانت ليست بالمعروف تجوز المخالفة أو لا تجوز المخالفة، هذا آية دالة على القيد. ولهذا تجدون، التفتوا جيدا، ولهذا تجدون الرازي في ذيل هذه الآية هكذا يقول، التفتوا جيدا، الرازي في ذيل هذه الآية جزء 29 صفحة 267 يقول ولا يعصينك في معروف أي كل أمر وافق طاعة الله، مو مطلقا لا يجوز لهم لأن يعصونك، وإنما لا يجوز لهم أن يعصونك في كل أمر ماذا؟ وافق طاعة الله. هذا كلام كلام الرازي، كلام السيد الطباطبائي اعزائي في الميزان المجلد التاسع، عفوا المجلد التاسع عشر صفحة 242 اعزائي، قال ولا يعصونك في معروف، نسب المعصية الى النبي دون الله مع انها تنتهي اليه تعالى، هذه المعصية ولكنه بشرطها وشروطها أن تكون ماذا؟ ومن هنا يظهر أن المعصية في المعروف إلى آخره، مو مطلقا أعزائي. هذا من المورد الثاني أعزائي، وأوضحهم جميعا العلامة الآلوسي أعزائي، العلامة الآلوسي في ذيل هذه الآية المباركة قال في المجلد 27 صفحة 92 قال ولا يعصينك في معروف أي فيما تأمرهن به من معروف وتنهاهن عنه من منكر، والتقييد بالمعروف مع أن الرسول لا يأمر إلا به باعتبار ماذا؟ باعتبار ثبتت عصمته في الرتبة السابقة، للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية ماذا؟ في معصية الخالق. إذن صحيح الآية قالت وأطيعوا الرسول، ولكنه يوجد قيد لبي، قرينة متصلة لبية، لا تجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق، ويرد به، أي بهذا الذي قلناه، العلامة الآلوسي يقول ويرد به من زعم، هسه هو يقول مو أنا، من الجهلة، هو يقول يعني أولئك الذين قالوا أنه أولي الأمر دالة على ماذا؟ دالة على العصمة، يقول لا، ويرد به على من زعم من الجهل أن طاعة أولي الأمر لازمة مطلقة. هذه إشارة إلى ماذا؟ تبين هذا الرأي موجود في الأوساط، في أوساط علماء أهل السنة، ولهذا يقول صحيح ذاك مطلقة، ولكن عندنا آيات وقرائن عقلية ولبية تقيد ماذا؟ تقيد هذا الإطلاق. فما بالكم أنه في مكانات أخرى المطلقات حملتموها على المقيد، أما هنا أبقيتموها على إطلاقها، على أي أساس هذا الكلام؟ افترضوا سلمنا معكم أن الآية ماذا؟ أمرت بالطاعة المطلقة، ولكن ماذا نفعل بالأدلة الآيات الأخرى؟ ماذا نفعل بالقرائن المتصلة اللبية العقلية مولانا وغيرها وغيرها وغيرها؟ قال ويرد به على من زعم من الجهلة أن طاعة أولي الأمر لازمة مطلقة إلى آخره. هذا همتين المورد الثالث أعزائي. وأخيرا هو الذي أشار إليه الشيخ آصف محسن أعزائي في ذيل هذه الآية المباركة من مشرعة البحار المجلد الأول صفحة 430، قال فليس، التفت، وأما ما ذكره جمع من علماء الشيعة أن الطاعة هنا مطلقة فإذا دالة على العصمة فليس يفيد الإطمئنان، لا يمكن قبوله، إذ يجوز إطاعة الحاكم والقاضي وإطاعة الإمارة الظنية وإطاعة المؤذن الثقة وإمام الجماعة مع احتمال الخطأ، وأما فرض عصيان أولي الأمر وأمرهم بالمعصية فهو يستثنى من وجوب الإطاعة. بدليل ماذا؟ بدليل مخصص جمعا بين الأدلة ملا. هذه ليست أول قارورة كسرت في الإسلام أن المطلق لا بد أن يقيد. ألم تقرأوا في علم الأصول ما من عام إلا وقد خص وما من مطلق إلا وقد قيد ملا؟ عندنا شواهد التقييد. ولذا لم يكن الذين أعطاهم رسول الله أو أمير المؤمنين منصبا وقيادة وولاية أمر بمعصومين، أبدا لم يكن، وتجب طاعتهم مطلقا. يعني الذين ولاهم رسول الله على الإمارات هل يحق للناس أن يقولوا لهذا الولي أو الحاكم نحن نطيعك ما دمنا لا نعلم بخطائك؟ كل مواطن ماذا يقول؟ يقول أنا أعلم خطأ الحاكم فلا أطيعه مولانا. وهذا ما صار بعد حاكم مولانا، هذا صار واحد من الناس مولانا، حاكم ولي أمير ملك قائد شتري تسميه سمي. أنتوا الآن في القيادات في الآخرين الإخوة اللي داخلين في المسائل العسكرية يعرفون أن القائد العسكري إذا قال لابد الجيش ماذا؟ خلص يطيع، ومن يخالف حتى مع علمي بالخطأ أصلا يعدم في المعركة، يعدم. لماذا؟ لأنه أساسا القيادة العسكرية والعمل العسكري لا يتحمل المخالفة. إذا صار كل واحد إنما يجب على الجيش أن يطيع الآمر والقائد بشرطها وشروطها، ما هي الشرط والشروط مولانا؟ أن يعلم صحة ما قاله، وإلا لو شك في صحته وخطئه من حقه أن يخالف. يقول له والله أنت اعتقادك أنه لابد نحارب، لا أنا لابد أرجع لي ورا مولانا. أصلاً غير لا يمكن أن يستقر حجر على حجر على هذا الأساس. إذن فتحصل إلى هنا، التفتوا جيدا، أن الاتجاه الأول قال أن الإطاعة المطلقة، خلاصة ما تقدم، أن الإطاعة المطلقة دالة على عصمة النبي وأولي الأمر، عصمة الرسول وأولي الأمر، هذا الاتجاه الأول. ومن هنا قالوا بانحصار أولي الأمر بمن؟ بالمعصومين. أما الاتجاه الثاني يقول لا، أن هذا الاستدلال توجد عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى: حتى لو كانت الإطاعة مطلقة فلا تلازم الأسماء. الملاحظة الثانية: أن هذه الإطاعة المطلقة لا بد ماذا؟ أن تقيد إما بالآيات الأخرى، وإما ماذا؟ وإما بالقرائن اللبية المتصلة. التفتوا لي جيدا. إذن ماذا نختار؟ الجواب من الواضح عندي بعد أن اختياري هو الاتجاه الثاني أعزائي، خلافا لما قلناه في كتبنا السابقة. ملا في الكتب السابقة نحن استدللنا بهذه الآية على عصمة ماذا؟ على عصمة يعني بحث حول الإمامة، لو تراجعون احنا استدلنا بهذه الآية على عصمة أولي الأمر. الجواب نعم، كنا نستدل، والآن ماذا؟ هذا مو معناه أننا نقول بعدم العصمة، لا 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 لا، هذه الآية لا تدل على العصمة، لعله عندنا آيات أخرى تدل على العصمة، أو روايات قطعية من النبي تدل على عصمة أئمة أهل البيت عليهم، ذاك بحث آخر. الآن بحثنا في هذه الآية، في عقيدتنا أن هذه الآية لا دلالة لها على عصمة الرسول فضلا عن عصمة أولي الأمر، لا دلالة، وإن كانت هناك أدلة أخرى أثبتت عصمة النبي والأئمة من قبيل حديث الثقلين، من قبيل آية التطهير، وهذا له بحث في محله. هسه الآن أنتم ماذا تقول؟ الجواب بيني وبين الله، نحن قلنا في مثل هذه المسائل لا بد أن يكون الدليل مشتملا على الخصوصيات التالية: أولا أن يكون السند قطعيا، ثانيا أن تكون الدلالة نصية، ثالثا أن يكون النص جليا. فإذا ثبت عند أحد منكم أن الاتجاه الأول هكذا فطوبى له وحسن ما، أو أن الاتجاه الثاني هكذا فطوبى له وحسن ما، نحن بيننا وبين الله لا الاتجاه الأول متوفر هذه الشروط ولا الاتجاه الثاني متوفر هذه الشروط، وإنما مسألة اجتهادية نظرية قد نتفق فيها وقد ماذا؟ وقد نختلف. فإذا كانت كذلك لا يمكن الاستناد إليها لإثبات شنو؟ شنو؟ لإثبات العصمة. لماذا؟ لأنه دليل العصمة أو دليل حجية السنة. التفتوا جيدا، لأنه حديثنا الآن في أدلة حجية السنة، الدليل على حجية السنة لابد أن يكون متوفرا على الشروط الثلاثة: أن يكون السند قطعيا، أن تكون الدلالة نصية، وأن يكون النص جليا لا خفيا. ولا أقل أن هذه الآية لا دلالة لها على حجية السنة فضلا ماذا؟ فضلا عن العصمة لإثبات حجية السنة بهذه الشروط الثلاثة. جيد، تبقى عندنا أعزائي مسألة أخيرة مرتبطة بهذه الآية المباركة، وإن شاء الله بعد ذلك ننتقل إلى الطائفة الخامسة من الآيات، وهي آيات الأسوة والاتباع. هذه إن شاء الله، ولكن هذه المسألة إن شاء الله لعلها اليوم أو اليوم البحث القادم ننتهي منها مباشرة، ندخل في الطائفة الخامسة. كنا في الطوائف الدالة على حجية السنة بالمعنى الأصولي. المسألة الأخيرة الباقية أعزائي هذه، وهو أنه هل أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد أن ثبتت عصمتهم بأدلتها في محلها، مو بهالآية، قلنا بعد هاي الآية دالة أو غير دالة، في عقيدتنا غير دالة، خلاص انتهى. هسه الآن القائلون بماذا؟ بدلالتها على العصمة. هل أن النبي وولي الأمر المعصوم يجتهدون أو لا يجتهدون. هذه المسألة الخلافية الواسعة النطاق في علم الكلام طرحها علماء السنة قبل الشيعة، وهي أن النبي يجتهد أو لا يجتهد. التفتوا جيدا، مدى نتكلم أن اجتهاده يصيب أو يخطأ؟ لا لا، مو بحثنا في أنه يصيب أو يخطأ، لأنه توجد عدة مسائل. المسألة الأولى هل يجتهد أو لا يجتهد، هذا أولا. اثنين، وإذا كان مجتهدا هل أن كل اجتهاداته مصيبة للواقع أو قد تكون مصيبة وقد تكون ماذا؟ ها؟ مخطئة. أي منها؟ الآن أنا بدي أتكلم في المسألة الأولى، وهي أنه هل يجتهد أو لا يجتهد، بغض النظر عن المسألة الثانية أن الاجتهاد يصيب ويخطأ أو ماذا، لا يكون إلا مصيبة. أعزائي، وسوف أقف عند المسألة على مستوى مدرسة أهل السنة وعلى مستوى مدرسة أهل البيت. أما في مدرسة أهل البيت، في مدرسة أهل البيت عموما عموما إلا بعض الاستثناءات اللي الآن في وقتها أبين، يعتقدون أن النبي والأئمة لا اجتهاد لهم في شيء أبدا، لا يجتهدون، مو فقط لا يخطئون، لا يجتهدون حتى لو كان الاجتهاد مطابقا ومصيبا للواقع، لا اجتهاد أبدا. ولهذا يصرح سيد المرتضى مولانا في الشافي وغير الشافي بأنه أساسا حتى الاجتهاد المصيب لا مجال له، أين؟ لا مجال له في النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا كان الأمر كذلك لا يجتهدون، إذن يأتي مسألة أخرى في مدرسة أهل البيت، خلوا ذهنكم في مدرسة أهل البيت، وهو أنه هل توجد عندهم أحكام وراء ما أوحى الله بها إليهم من الأحكام أو لا توجد؟ مرة التفتوا جرة القرآن، القرآن مرة كما في سورة النساء يستفتونك، ظاهرا الآية الأخيرة من سورة ها بلي 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 أحسنتم، يستفتونك، أنا ما أدري، ما لابد نعرف معنى الاستفتاء شنو هو، نبي يفتي حتى أنه ها شنو بتعبير الشيخ يقول أجوبة استفتاءات، شنو عند أصلا الآية تقول الله عنده أجوبة استفتاءات، قل الله يفتيكم، الله يفتي، واقعا لابد نعرف معنى الإفتاء شنو هو، يظهر الإفتاء هنا مو معناه الإفتاء في حوزاتنا العلمية، لابد شنو له معنى آخر، يعني على الأحوال في محل أعزائي. يستفتونك قل الله يفتيكم، التفت جيدا، هذه من أدلة القائلين أنه رسول الله هل يوجد عنده شيء من عنده حكم وراء ما يقوله الله أو لا يوجد؟ ها؟ هذا اللي قلناه فيما سبق، ما على الرسول إلا البلاغ، هو ما عنده شيء، قم بدليل هذا، انتظروا، يستفتونك المفتي من هو؟ ها؟ هو الله فقط ليس إلا، هذا رأيهم، عند جملة من أعلامي وكبار علماء الشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله يوجد عنده تشريع من عنده أو لا يوجد؟ لا يوجد أبدا، كل ما يقوله فهو ماذا؟ فهو إما وحي قرآني وإما وحي في السنة مولانا، كله من قبل الله، يعني كل ما يسأل الجواب من قبل من يأتي؟ من الله، نعم رسول الله هو المبلغ ليس إلا، هذا رأينا عز، هذا رأي، ولعله قلت لكم إن لم أقل الأكثرية لا أقل فقصد كبير من أعلام الإمامية يذهبون إلى هذا. والرأي الثاني يقول لا لا، هناك مجموعة من الأحكام، التفتوا لي جيدا، مجموعة من الأحكام فوض أمر تشريعها لمن؟ للنبي الأكرم وأمضيت من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى، من غير أن يأتي بها وحي، ومن غير أن يأتي بها فتوى من الله كما تقول الآية يفتيكم، أبدا الله ما قال له، ولكنه ماذا بتعبير الروايات؟ أدبه ربه فأحسن تأديبه ففوض إليه. فوض إليه ماذا؟ شؤون الدين. قال أنت إذا أردت أن تفتي، نعم إحنا لنا حق الفيتو إن صح التعبير، إذا وجدنا فتواك والحكم الذي شرعته مو صحيح ماذا؟ نقول لك مو صحيح، أما إذا لم نقل مو صحيح فنمضيك على ما قلت. ولهذا وردت الرواية أعزائي، وروايات متعددة، هاي الروايات الإخوة اللي رجوا راجعوها في البحار في المجلد 25 كتاب الإمامة، باب نفي الغلو في النبي والأئمة. التفتوا جيدا، الرواية هذه أعزائي رقم الرواية 7 من باب نفي الغلو في النبي والأئمة، الجزء 25 332. قال عن الباقر، قال وضع رسول الله دية العين ودية النفس ودية الأنف، وحرم النبيذ وكل مسكر، يعني تحريم الخمر من الله وتحريم النبيذ والمسكر ممن؟ من رسول الله. فقال له رجل فوضع هذا رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال نعم، نعم من غير أن يأتي وحي من الله ليعلم من يطع الرسول. ألم تقل الآية أطيع الله وأطيع الرسول؟ إذا لم يوجد له تشريع كيف يعرف أنه أطاع من؟ أطاع الرسول. هذه الروايات مفصلة أعزائي جاءت في بصائر الدرجات، حدود 30 رواية أعزائي، بغض النظر عن صحة الكتاب وعدم صحته كما وقفنا عنده مفصلا فيما سبق. في صفحة في الجزء الأول صفحة 228 باب التفويض إلى رسول الله، من رقم الحديث 1345 أعزائي إلى الحديث 1376 أعزائي، 31 رواية بهذا المضمون. إذن في مدرسة أهل البيت، التفتوا لي جيدا، في مدرسة أهل البيت يوجد شنو؟ ها؟ أولا أنه يوجد اجتهاد للنبي أو لا يوجد؟ لا يوجد أي اجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله، مصيبا كان أو فضلا عن أن يكون مخطئا، أبدا لا يوجد اجتهاد. ثانيا أنه توجد عنده تشريعات تختلف عن الوحي، يعني غير الوحي الإلهي، مو تختلف، غير الوحي الإلهي أو لا توجد، يوجد اتجاهان، يوجد رأيان، رأي يقول نعم، وقد ذكرت الروايات، وأنا بودي أن الأعزاء يراجعون، الإخوة اللي همتي أنا عندهم كتاب علم الإمام، إحنا أشرنا إلى مجموعة من هذه الروايات في صفحة 510، بإمكان الأعزاء يرجعون إليها، في صفحة 510 نقلنا مجموعة من الروايات، من هذه الروايات، هذه الرواية قال فكيف يصنع بشارب المسكر؟ قال كان يحده. قلت فإن عاد؟ قلت فمن شرب الخمر كمن شرب المسكر؟ قال سواء. فاستعظمت ذلك، فإن شرب الخمر شيء وشرب المسكر ماذا؟ ولهذا ورد في الروايات المسكر خمر استصغره الناس، فقال عليه السلام، الرواية عن أمير المؤمنين، فقال لا تستعظم ذلك، إن الله لما أدب نبيه صلى الله عليه وآله ائتدب، صار مؤدبا، ففوض إليه، وإن الله حرم مكة وإن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم المدينة فأجاز الله له ذلك، وإن الله حرم الخمر وإن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل مسكر فأجاز الله له ذلك، وإن الله فرض فرائض في باب المواريث، وإن الله فرض فرائض من الصلب، وإن رسول الله أطعم الجد فأجاز الله له ذلك. أما في باب الصلوات فحدث ولا حرج. أنتم تعلمون كل الركعات الثنائيات في الرباعية الثالثة والرابعة في الرباعيات كلها من وضع من؟ ها؟ من وضع رسول الله. ولهذا وردت في الروايات قال بأنه ذاك ها فرض ربكم وهذه سنة نبيكم. وهكذا أعزائي في باب الحج فإن الطواف حول البيت كان من فرض الله، ولكن السعي بين الصفا والمروة كان ماذا؟ ها من سنة رسول الله. وهكذا يعني أنا أتصور فت كتاب مستقل إذا تجمعوهن يصير عشرات الروايات عشرات الأحكام بحسب هذه النصوص. الجعل ممن؟ ها الجعل من النبي صلى الله عليه وآله. ثم طرحنا الأبحاث احنا في السنوات الماضية طرحناها، ثم طرحنا هذا السؤال وهو أن هذه الدائرة دائرة التشريع والتفويض التي أوكلت إلى النبي صلى الله عليه وآله هل موجودة عند الأئمة ففوض الأئمة في ذلك أم ماذا أم لم يفوض؟ عندنا روايات ما فوض، التفت، ما فوض إليه فقد فوضه ماذا؟ ها؟ إلينا. يعني نفس دائرة التفويض الموجودة هناك فقد فوضت إلينا. أيضا الروايات الإخوة بإمكانهم أن يراجعوها في البحار وفي البصائر وفي أيضا في الكتاب الذي أشرنا علم الإمام، قال إن الله أدبه قال فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه إلينا. هذا ما هو؟ هذا الاتجاه العام الموجود عند مدرسة أهل البيت. الآن إن شاء الله تعالى يوم السبت سنقف قليلا عند الاتجاه الموجود عند ها شنو؟ عند مدرسة أهل السنة، ثم نقول المختار عندنا، والحمد لله رب العالمين.